السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي عامنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن ورخاء على أمة سيدنا محمد، وبارك لنا فيه واقبل فيه اعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا. واشهد ان لا اله الا الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، واذا رجع العبد العاصي الى الله سطع نور بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله تعالى وقال ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله رب العالمين. يا رب انا خاطئ، انا مذنب، انا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا اوصافه اوصافي، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الصائمين فيقول للصائم فرحتان، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 38 انتقل بحضراتكم من عالم الدنيا الى عالم الاخرة، الى ساحة الحساب، الى يوم القيامة، الى ساحة العرض على المليك المقتدر. قام الناس الان من القبور، ولا اجد تعبيرا لقيامهم من القبور اصدق من قول مولانا جل في علاه: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس الان في طريقهم الى ساحة الحساب، ولا اجد تصويرا اقرب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا بعدسته المحمدية المشخصة حال الناس يوم الحساب. يقول: يلقى الولد والده فيقول: يا أبتي لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، وأنا اليوم في حاجة إلى حسنة يعود علي خيرها، أأجد معك حسنة؟ فيقول له والده: يا بني ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو، إنني أشكو مما منه تشكو. ثم يواصل النبي صلى الله عليه وسلم تصويره للعرض فيقول: وتلقى الأم ولداه فتقول: يا بني لقد كان بطني لك وعاء وكان ثدي لك سقاء وكان حجري لك وطاء، أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فماذا يقول ولدها؟ ماذا يقول لأمه؟ ماذا يقول لها وهي تعرض عليه ما عالته معه في دنياه؟ كان بطني لك وعاء، كان ثدي لك سقاء، كان حجري لك وطاء، انا في حاجة الى حسنة يعود علي خيرها اليوم. فيقول: لا يا الله، ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكين. يا الله يا الله يا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنني لا أجد تصويرا أبرح ولا أفضل ولا أقوى ولا أعظم لهذا المشهد من قول الله جل جلاله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يغنيه. يا معاشر السادة، وعندئذ يتجلى العلي الكريم برحمته برحمته، يأتي رجلان يوم القيامة أحدهما توزن أعماله ويبقى على دخوله الجنة حسنة واحدة، والآخر يأتي وليس معه إلا حسنة واحدة، فيقول له صاحب الحسنة الواحدة: لقد ضمنت دخول النار، فخذ انت حسنتي وادخل بها الجنة. فيقول مولانا تبارك وتعالى: من الذي اعطاك هذه الحسنة؟ فيقول: عبدك فلان يا ربي. فيقول الله لمن اعطاه الحسنة: كيف تجود على الجواد الكريم؟ خذ صاحبك وادخل به الجنة. معاشر السادة، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال لها الحبيب المصطفى: إلا في ثلاثة مواطن يا عائشة، لا يعرف أحد الآخر. ثلاثة مواطن يا عائشة، لا يعرف حميم حميما. الموطن الاول عندما تنشر الصحف على العباد، عندما تنشر الصحف الكتب صحف الاعمال شهادات النجاح والرسوب، عندما توزع شهادات النجاح والرسوب لا يعرف احد الاخر، لا يعرف احد احدا. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابيه. الاول يقول: اني ظننت اني ملاق حسابيه. الثاني يقول: ولم ادر ما حسابيه. الاول يقول فهو في عيشه راضيه، الثاني يقول: يا ليتها كانت القاضية. الاول في جنة عالية قطوفها دانية، ويقول لهم الرحمن: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. الثاني يقول: هلك عني سلطانية، وينادي عليه الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه. صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو الموطن الاول، عندما تنشر الصحف على رؤوس العباد لا يعرف احد اخاه ولا امه ولا اباه، لا يعرف احد احدا. الموضع الثاني عندما تنصب الموازين عند الميزان، عند الميزان. اذا قلت: يا رب، لماذا لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة؟ فيقول لك: لقد كنت تقرأ الانذار في سورة الفاتحة 17 مرة. الم تقرأ مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وانا مالكه. مالك. وفي قراءة اخرى ملك يوم الدين. مالك وملك. المالك قد يملك ولا يحكم، والملك قد يحكم ولا يملك. ولكي يجمع ربك بين الحكم والملك قال مالك وقال ملك، فهو الملك وهو المالك. هو المالك الملك، هو المالك الملك، هو الذي سيقول لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ اين جبابرة الارض؟ اين جبابرة الارض؟ اين جبابرة الارض؟ اين طاغية الطاغار؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاك؟ واين جبار فرنسا نابليون؟ واين جبار ايطاليا موسوليني؟ واين جبار الالمان هتلر؟ اين جبابرة الروس؟ اين لينين؟ واين ستالين؟ واين جبابرة مصر؟ اين جبابرة السجن الحربي؟ اين هم الان؟ اين الذين ذهبوا ليقبضوا على احد المسلمين في احدى قرى دمياط؟ دخلوا على احد المسلمين ليقبضوا عليه في احدى قرى دمياط، فوجدوه امامه 5 اطفال صغار، فقال المقبوض عليه للقابض: انتظرني حتى اعد لهم طعام العشاء. قال له الضابط: فأين أمهم؟ قال: ها هي أمامك مصابة بالصرع، وأخشى أن أتركهم لها فتخنقهم وتميتهم. ولكن جبابرة مصر لا يرحمون طفلا ولا امرأة مصابة، وقبضوا عليه، قبضوا عليه، وترك 5 اطفال مع ام صريعة مصابة بالصرع، وذهب الى سجن البستيل، الى سجن مصر، الى السجن الحربي، ذهب ليعلق من قدميه كما تعلق الذبيحة عند الجزار، كما تعلق الذبائح، ليعلق بأمر من جبار مصر، ليعلق من قدميه ويوضع رأسه إلى أسفل، ويضغط الدم إلى رأسه حتى يكاد يخرج من عينيه، ويداه لا تمتدان الى الارض. هو لا يريد، هو لا يريد ان يموت ليربي اولاده، ولكنه يريد ان يموت ليستريح. ولكن في مصر قلوبا لا يجوز ان اصفها بالحجر حتى لا اظلم الحجر، ولا يجوز ان اصفها بالحديد حتى لا اكون قاسيا على الحديد. انها قلوب لا يزيغها، لا اريد ان اقول نار جهنم، انما اريد ان اقول قسم مخصوص في نار جهنم يصنع لها هي خصيصة. وقضى ذلك المظلوم 6 سنوات بدون ذنب جناه، وخرج من السجن محطما فوجد زوجته قد ماتت، ووجد 3 من أطفاله قد ماتوا قبل ان يخرج، ماتوا ليشكوا لربهم ظلم العباد في ساحة العرض على الله. في ساحة العرض على الله، من المسؤول عن هذه الالوف التي ماتت وطويت عظامها في احضان جبل مقطم؟ المسؤول الاول هو جبار مصر الاول. ان عمر كان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بغلة، لو عثرت بغلة في العراق، بغلة في العراق وبين العراق والمدينة في آلاف الأميال، لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فما بالك بقوم كانوا يطفئون أعقاب السجائر في ظهور المظلومين، ويسلطون الطيارات الكهربائية إلى أجسام الأحياء، ويقلمون الأظافر بالآلات الحديدية، ويملؤون الزنزانات بالماء البارد حتى تغطي جسم المظلوم إلى رأسه، ويقضي الليالي الباردة في شهر طوبة. وهناك طريقة تعذيب تسمى الموت الصامت، يؤتى بالمظلوم ويعطش حتى يشتد به العطش، ثم يشرب ماء كثيرا، ثم يؤتى بقطعة من البلستر وتوضع على فتحة القبل التي يتبول منها، ويشد ذراعاه الى ظهره، ثم يحبس البول فيه ويريد ان يتبول، ولكن فتحة البول مسدودة، فيظل البول فيه حتى يتسمم ويموت مسموما. من المسؤول عن هؤلاء؟ وبعد ذلك كنا ننتظر النصر، وكيف يكون هناك نصر وبيننا صلاح نصر؟ كيف يكون هناك نصر وبيننا جبار مصر الاول الذي قطع الارحام وشتت العباد ودوخ الناس؟ انه يوم ينصب الميزان سيكون هناك مع جبابرة مصر موقف مع الواحد الديان. يومها سيكون الحكم لأسرع الحاسدين. اذا قلت يا رب من الذي بلغني الانذار؟ سيقول لك: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود، سيقول لك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت يا رب أنظر ارني حتى احضر الدفاع. سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قلت يا رب ساستأنف الحكم قال لك ما يمثل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وما انا بظلام للعبيد. ما انا بصاحب ظلم. ما انا بمتصف بالظلم. اين جبابرة الارض؟ فوربك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بهم صليا. اما الموطن الثالث الذي لا يعرف فيه احد احدا فساعة المرور على الصراط عندما نأخذ صحائف الاعمال وعندما نعبر منطقة الميزان نأخذ طريقنا الى دار الجزاء وعندها لا يعرف احد احدا قال تبارك اسمه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها اي مر عليها يمر عليها. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين. ولعلكم تلمحون ان الله قال ونظر الظالمين لان الظلم يشمل الكفر وغير الكفر. الظلم ظلمات يوم القيامة. الكفر اخص من الظلم. والظلم اعم من الكفر. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. ايها الاخوة الاعزاء فهل لنا من شفاعة في ساحة الحساب بعدما التقي بحضراتكم بعد جلسة الاستراحة سنلتقي بشفاعة اسأل الله ان يكرمنا بها. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.
وتبر يا
الكريم آمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يشفع للعبد يوم القيامة القرآن والصيام. القرآن والصيام. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا رب وانا منعته الطعام والشهوة نهارا فشفعني فيه فيشفعان. القرآن والصيام. القرآن منعه النوم ليلا، الصيام منعه الطعام والشهوة نهارا. نهاره صيام، وليله قرآن وقيام. وهذا هو الأدب مع رمضان. فهل علم المشرفون على أجهزة الإعلام معنى هذا الحديث؟ هل الافلام تشفع يوم القيامة؟ هل الرقص يشفع يوم القيامة؟ هل ما نحن فيه من انحرافات خلقية تنفع يوم القيامة؟ والله ان جبين الحياء يندى خجلا ويتقاطر عرقا عندما تنشر احدى الصحف انه تم القاء قبض على شقة تمارس الضعارة فيها 25. ما نوعها؟ 15 امرأة وتسع رجال يستعملون استعمال النساء. 15 امرأة وتسع رجال وقوات. 25. دخل الواحد 100 جنيه في الشهر. وانما دخل الرجال مع النساء ارضاء لمزاج السواح. ذكرني هذا بسؤال ام المؤمنين عائشة للنبي المصطفى، وهي تقول له: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا ظهر الخبث. ومعنى اذا ظهر الخبث اي اذا ظهر الزنا. اذا ظهر الزنا ظهر الهلاك والفقر. ولذا قال سيد الخلق وحبيب الحق: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ايها الاخوة الاعزاء، متى نفيق؟ متى نفيق؟ ان هناك مؤامرة من المستهزئين بالاسلام، من الساخرين بتعاليم سيد الانام. نشرت المجلة الساقطة التي تسمى صباح الخير. نشرت كلمة تسخر فيها من حديث المصطفى. حديث المصطفى يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. حرفت هذا الحديث وقالت للصائم فرختان، فرخة عند افطاره وفرخة في عيد الفطر. فرخة، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم يريدون ان يزعزعوا ثقة المسلمين في نبيهم. ولقد كان بيننا وبين الشيوعيين لقاءات في السجون، وكنا نسألهم ماذا تفعلون اذا آل الحكم اليكم، وكان عددهم لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة. اما المسلمون فكانوا الوفا، بل كانوا عشرات الالوف. قال الشيوعيون بصراحة: يوم نتسلم حكم مصر فاول عمل نقوم به سنعلق المشانق لكل من يحمل في رأسه فكرة لا اله الا الله. يقولونها بصراحة، وهل في هذه الكلمة مبالغة؟ لقد صفقت في مصر في عام 54900، وكل المعاصي لم تحدث الا بعد 1954. كل المعاصي وكل المصائب وكل المخازي لم تحدث الا بعد 1954. في هذا العام سيق الى حبل المشنقة اكبر الرؤوس الاسلامية، وفي الوقت الذي وقفوا فيه ليحاكموا امام رجل مجنون، الكل يعلم انه مجنون، في محكمة تسمى محكمة الشعب. والحقيقة انها لمحاكمة الشعب، والحقيقة انها محكمة الشغب، وكان يرأسها رجل يسمى جمال سالم. ليس فيه من الجمال شيء ولا سلمه الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان يقول لمن يحاكمه: افحص صورة آل كابوني، على صورة آل عمران، وآل كابوني اسم لعصابة امريكية، اقرأ صورة الفاتحة بالمقلوب. قلب الله حالك، قلب الله حالك، ان الله يقول انا نحن نزلنا الذكرى انا له لحافظون. رجل مجنون، كلب من كلاب الصيد، جلس على كرسي بامر سيده المصاب بجنون العظمة، وحكم على الابرياء بالاعدام، ودخلوا حبل المشنقة. وعندما دخلها عبد القادر عودة ووقف على الطبلية نادى على الله قائلا: اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر. في الوقت الذي علقت فيه الرقاب التي كل ذنبها انها قالت لا اله الا الله، في هذا الوقت نفسه كان الموسيقار عبد الوهاب يقيم حفلة في سلاح الفرسان يغني فيها اغنية تسلم يا غالي. تسلم يا غالي. ظلم. لو وزع الظلم الى 100 جزء لكان في مصر وحدها 99 جزءا. ومر الجزء بالدنيا ثم قضى ليله في مصر. يومها احمر الكون. يومها كانت دماء المسلمين تراق بغير حساب. يومها وقف قائد السجن الحربي حمزة البسيوني، وحرام ان نسميه حمزة لان اسم حمزة بريء منه، حرام ان نسميه حمزة، انما نسميه الطاغية، الطاغية البسيوني. وقف في سجن البستيل في السجن الحربي ينادي بأعلى صوته، لو نزل الله من السماء لحبسته في تلك الزنزانة حبسا انفراديا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مصر؟ فمن الذي حبس الآخر؟ من حدث من؟ ان ربك لبالمرصاد. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. وبينما كان الطاغية يركب سيارته الفاخرة متجعا في طريق الفراعي، اذا بجرار يقطع عليه الطريق فتنحرف سيارته، واذا بسيارة تباغته كالصاروخ الموجه، واذا بقطعة من الحديد تدخل في عنقه، واذا به يشحط في دمه، واذا بوجهه القبيح لا يكاد احد يقوى على رؤيته، واذا بجسمانه يظل صريحا ليراه من اراد ان يعتذر، وكأن الله قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا معاشر السادة، ان الامة الاسلامية قضت حياتها في محن، في محن. وعجيب كل العجب اننا نسمع النصيحة من روسيا وكلنا يعلم من هي روسيا. روسيا فتن هنا وهناك، خلافات هنا وهناك، هناك محن، وروسيا هي سبب المصائب كلها، روسيا هي سبب البلاء كله. وعلى حكام سوريا ان يقرأوا التاريخ قبل ان يسمعوا الى روسيا. روسيا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يا حكام سوريا لا تأخذوا النصيحة من روسيا. يا حكام ليبيا لا تأخذوا النصيحة من روسيا. وقبل ان تأخذوا النصيحة منها اسألوها كيف كانت روسيا. كانت روسيا دويلة صغيرة تقع في الشمال الشرقي في اوروبا لا تزيد مساحتها على مساحة مصر، ولكنها ظلت 200 سنة تنهب ارض المسلمين نهبا. اخذت شبه جزيرة القرم واخذت تركستان المسلمة وتركستان مساحتها تساوي مساحة مصر والسعودية والسودان، واخذت سيبيريا واخذت الاورال واخذت استرخان، وهذه المناطق التي اخذتها روسيا كلها اراض اسلامية رفعت رايات التوحيد مئات السنين. تخرج فيها الامام البخاري والامام مسلم والامام ابو حنيفة والامام الزمخشري وامام البلاغة السكاتي وامام التفسير النسفي. من اجران القمر وقلنا رجعين بقوة السلاح ونسينا قوة الواحد الديان، نسينا الله، اعتمدنا على الحديد والنار ونسينا قوة الواحد القهار. اتصل السفير الروسي يومه وكانت مصر يومها تحكم من السفارة الروسية. اتصل السفير الروسي بزعيم مصر الملهم في الثالثة والنصف قبل الفجر وقال له لا تبدأ الحرب أنت في يوم الحرب، وفوجئنا بضربة طيران مباغتة وانتهت الحرب في 19 دقيقة، وكانت الكارثة وكانت روسيا سبب الكارثة، وروسيا حتى الان تريد ان تشعل النار بين المسلمين حتى تقضي عليه. الشرق والغرب روسيا وامريكا اتفقوا جميعا على ان يقضوا على كلمة لا اله الا الله، والحال في امة الاسلام يرسى لها. فهناك في سوريا ما فيها حزب البعث في سوريا والعراق، سجون سوريا مليئة بمعتقل المسلمين والعراق سجونها مليئة بالمعتقلين الذين يقولون لا اله الا الله، وحزب البعث معروف، وويل لحزب البعث يوم البعث. وحزب البعث ألفه واخرجه الانجليز ورأسه المفكر مشيل عفلق، مش العفلق لعنه الله، مش العفلق، هو رجل الايديولوجية في حزب البعث، مش العفلق الذي كان يدرس في مدارس الشام وكان يهاجم النبي محمدا وكان يقول للتلاميذ ان محمد كان رئيس عصابة لقطع الطريق، مش العفلة، مش العفلة. النصراني المتعصب، مش العفلة. الرأس المفكر في حزب البعث، يا حكام سوريا يا حكام العراق اعلموا ان النار ستأكلنا جميعا. لا تطيعوا امر المشركين، لا تطيعوا امر المفسدين. حزب البعث ومش العفلة الذي كان يهاجم النبي المصطفى في المدارس ويقول ان محمدا كان رئيس عصابة. محمد الذي يشهد التاريخ انه كان نبي الرحمة واستاذ الانسانية. وليبيا فيها ما فيها، والسودان يعيد تاريخ مصر سنة 54. السودان يفتح سجونه ومعتقلاته، فاذا ما اتجهت الى الصومال رأيت حاكم الصومال رجلا لا يعرف الله مثقال ذرة، امسك بالقلم الاحمر وشطب على ايات المواريث في القرآن الكريم وقال ليس هناك في الميراث نصف ولا ربع. المرأة تتساوى مع الرجل، وشطب بالقلم الاحمر على آية المواريث. وعندما رد عليه بعض علماء المسلمين جاء بهم في ميدان كبير وسكب عليه من البترول واشعل فيهم الله. حاكم الصومال محمد زياد بري، ومحمد بريء منك يوم الحساب. هؤلاء هم حكام المسلمين، واليهود بين ظهورنا، وروسيا وامريكا وانجلترا من ورائنا، والمسلمون في غفلة. يا معاشر المسلمين، نريدها اسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية. يا معاشر المسلمين، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا على اعدائنا، واعد المسجد الاقصى الى رحابنا، وثبت على الايمان قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اشف مرضانا وارحم موتانا، وتول امرنا واحسن خلاصنا، وفك اسرنا وارحم ضعفنا، وتول امرنا واحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك املنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة المسلمون، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله، 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 استغفر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وردنا على ما فعلنا وعزمنا عزما حقيقا على أننا لا نعصي الله سمعنا الصلاة على النبي بيقول سيدنا النبي بيقول ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور يعني من أجل النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام أنه كان يعجل الفطور ويؤخر السحور يعني يعني نفطر الأول ولا نصلي المغرب الأول أنا عايزك توحد الله تقول لا إله إلا الله نفطر الأول ولا نصلي المغرب الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجب الافطار بعد الشمس المغرب كان يتعاطى وترا من الرخص اللي كان فيه بلح يفطر على بلحه او ثلاثه ما فيش بلح يبقى فيه طم ما فيش طم يبقى لبن ما فيش يبقى ماء يشرب شوية مية وكان النبي يشرب الماء على ثلاث مرات يعني مش الواحد مننا يشرب المية دفعة واحدة لا النبي كان يمسك إناء الماء ويشربه على ثلاث مرات عشان يدي الكبد راحة امتصاص الماء عشان الانسان ما يشربش انما مش ينفع الاولى الالاوي او الفريجيدير الالاوي يريد يقرصه ما ينزلهاش الا لما خلصتها لا
يشرب شوية ويسمي الله ويشرب شوية ويسمي الله، وبعد ما يخلص الثلاث مرات يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا في ذنوبنا. يذكر الله في كل شيء كل شيء. ولذلك مر الامام محمد عبد راح فرنسا، فواحد فيلسوف قدم له كوبايه ليمون، فالامام محمد شربها كلها مره واحده. فالخواجه الفيلسوف بيقول له ايه يا امام، انت بتقول ان محمد كان بيشرب على ثلاث مرات، انت شربت الكوبايه مره واحده ليه؟ قال له مين اللي قال لك ان انا خالفت النبي؟ ما هي دي اول مره وعايز منك كوبايتين تاني. شوف النبي اللي بتشرب على حساب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان ذوق، النبي كان ذوق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري بيروي بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. يعني ايه؟ يعني انا عايز برضه سمعنا الصلاة عليه. نهى عن اختلاس الأسقية. الاختلاس معناها ان الانسان يشرب في الاناء ويرجح فيه. يعني الانسان عشان يشرب من القلة يبقى يكون معاه كوباية، يفرغ من الكوباية من القلة في الكوباية، عشان ما فيش واحد يشرب مكان الثاني. يعني مش كلنا نشرب من قلة واحدة، لا، من سنة النبي انه ما كانش يشرب من اناء ويرجح فيه. فيستحسن ان يكون في جانب القلة كوباية او كوس، يوم الانسان يفرغ من الاناء الكبير في الاناء الصغير عشان يبقى يشرب على قده. ليه؟ يمكن واحد واكل بصل، يمكن واحد واكل سردين، واحد واكل سلمون، فيمسك يقول لي لا هديك يشرب الكوبايه على قده ويبقى التاني جنبه كوبايه ثانيه. يبقى شوف النبي، يعني قبل البشريه ما تعرف طريق المدنيه كان النبي محمد هو اول من دل على النظافه واول من دل على الخلق. وبعدين مدنيه النبي كانت تتلخص في كلمه واحده بس، البساطه. النبي ما كانش معقد. المدنيه بتاعت الناس النهارده مدنيه معقده. تروح عشان تاكل عند واحد ما يعتبرش اكل، يعتبر طابور فن. تبص تلاقي العباره المائده مرفوضه، اللي عايز ياكل لابد ياكل وهو واقف محلك سر. وبعدين تمسك المعلقه بايدك اليمين والشوكه بايدك الشمال والسكينه بالسنانك. ايه ده؟ هو ده اكل بس مضحك يعني. ايه ده؟ طيب يا فاضل يجيب لك الاكل شويه الشرب في طبق مصفح عامل زي شفت جزيره افريقيا. تيجي تشرب المعلقه ما يصحش بيها حاجه. الواحد يقول يا رب هي المعلقه مقلوبه؟ ابدا معدود. ما فيش شرب مصفح ليه؟ اقول لك اصلها في حاله جفاف لان مناخ طهري. يا دي المصيبه. ايه يا اخويا الاكل ده؟ الملوخيه مش في طبق اللي فات في الطبق. اصبحت مصححه اواني مختصراتها. اقول يا اكل ده، انما الاسلام بساطه، ما فيش حاجه اسمها شوكه وسكينه. الامام محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كان بايده ايديه، الراجل بيقول لي واقف تعمل المعلقه، قال له المعلقه بتاعتي ما بياكلش بها غيري، انما بتاعتك كل الناس بتاكل بيه. ايدي ايدي باكل بها وبغسلها بمعرفتي انا، انت يمكن ما بتغسلهاش، انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل بارض. كان يحط الارض تحت، ما كانش فيه لا ترابيزه ولا قيام طعفين سلام نقف حوالين الترابيزه كده زي الناس اللي بيغسلوا ميت. يا ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا، حتى الاكل الاخر ما فيهوش راحه، الدنيا قرصانه كده. وبعدين تبص تلاقي اكل كله كلام فارغ. كانت زمان الدنيا فيها بساطه وفيها راحه، ولذلك زمان ما كانوش بيشكوا من الامراض ولا كان فيه اوجاع، ولا كان في فيها، لان كانت الامور سهلة. النهاردة تبص تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان، لابد يطلع عيان عيان. وفي دكاترة عندنا في البلد يبقى المريض طالع زي الجمل ينزلوا مسندينه، يبقى طالع السلم زي الصاروخ. ساعة الدكتور ما يكشف عليه ايه حاسب على نفسه، انت تنزل من هنا بقى تشتري لازمة كويس اسم في البدروم، او هتطلع سلم، او هتاكل لحم، او هتشرب لبن، ياكل مانجا، احذر من الكمثري، او هتشم الفراولة. ايوه يروح بقى يموت، يروح يموت والسمك يا بيه. اوعى تيجي يمك الحلقة، اوعى تركب ودوس ثلاثة وتتكلم الامور على الحلقة. اوعى الراجل كان طلع كويس وكان فاصل كمان مفيش حاجة. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، النبي كان عالم نفساني كتير، بيقول اذا اقتم المريض فنفسه له في الاجل فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني اما تصير واحد مريض اديله امل في الحياة، اما تدخل عليه ويكون مريض قول له يا عم اطمئن يا ابويا كان عيان وربنا كان بيده وربنا كرمه، دي حملة وزنه اكتر من كده وزح ربنا حاجة بسيطة. انما في واحد ده يدخل على المريض ما عرف بتشكو من ايه، يقول له عندي كرش نفس يا خبر ابيض، ده عمك الله يرحمها كانت كده، وابويا الله يبس من الكوبا اللي تحت راسه برضه كان بيشتكي بنفس المال. يا راجل لو انت سكرتير عند ملك الموت، يا راجل لو انت مساعد ملك الموت، ايه ده ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يزور مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كبير، وبعدين هو طالع الباب واقف خبط في الباب فراسه لف الشمال، قال وبعدين لما الباب واقف كده امال هتطلعه النحش ازاي؟ ما اهو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبي، واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك نام لما اخلع لك راسك، ده هو ايه اصله؟ ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا سيدنا عمر، فسيدنا عمر خلاه ماشي قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تظن ولا تظن مريضا غيرنا. المعروف الزور الاسلام زور. النبي عليه الصلاة والسلام من انسانيته عارف النفس البشرية، واحد قايم يبقى مشتاق للطعام فيفطر على شيء خفيف طمع ماء لبن، وبعد كده يصلي، وبعد ما يصلي ياكل، يبقى جمع بين الفطار وبين الصلاة. انما افرض يا اخي انهم وصبوا الفطار الاول، يعني وصبوا الحاجات السنين الاول، الطبلية محفوظة، اصلي الاول ولا افطر الاول؟ الطبلية محطط والاكل جاهز، لا افطر الاول، ما دام الطبلية محطط افطر الاول. اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا الحشاء، قدموا الاكل. ليه؟ لانك لو اكلت لو صليت الاكل حاضر فسوف تصلي والقلب غير حاضر. خليك مع الله، خليك مع الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. لو انت صليت المغرب والطبلية محطوطة الصلاة مش هتطلع اول، مش هتطلع عمولة، هتطلع صلاة تعبان. انت بتصلي انما عليك اليمين ناحية الشرب، تعجب لك ما يجي يمك الصلية وانت راكع تمد ايدك اليمين تنفصف ده وشه، هتقول له ايه؟ لو الوطة جت يم طبق السمك هتقول لها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك الشغل الزاحي ها الانسان بيخاطب الفطرة يقول لك كل الاول كل كل يا اخوان ما تسبق انما اوعى الاكل يضيع وقت الصلاة كل بس راعي الثلث والثلث والثلث الثلث فول الثلث مية الثلث نفس اوعى الفول ياكل النفس والمية لا المعدة في رمضان اجاز اعتيادي كراحة لان المعدة بيت التاب اللي عنده دوخة يبحث في المعدة اللي عنده صداع يبحث في المعدة اللي عنده حموضة يبحث في المعدة على المعدة سبب كل البلاوي فراحة في رمضان راحة في رمضان ويكفي ان الانسان يقتصر على صنفة او صنفين يعني طبع طلب الخضار كله فيتامينات قوطة على شوية جرجير يعني لو يعلم الناس ما في الجرجير يعني في فوائد كتير الحاجات الخضرة كويسة وبلدنا والحمد لله مشهورة بتصدير الفجر الى شمال افريقيا مليانة مليانة خير يعني لو رحت بلاد ثانية يمكن تاكل الاكلة بتتفقها انما هنا ممكن تاكل بتلاتة تاكل وجرجير وحاجات كويسة بس ريح المعدة اديها شيء من الراحة في رمضان عشان تقوى على صلاة القيام النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير السحور شوف زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انا عايزك تسمعني الصلاة عليه لان اللي بيصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليه 10 مرات زيد بن ثابت بيقول ان احنا اتسحرنا مع ابي القاسم سيدنا محمد ثم خرجنا الى المسجد لنصلي الفجر قال له احدهم فما مقدار ما بين السحور والصلاة المسافة دي المدة الزمنية دي بين السحور والصلاة زيد بن ثابت معهوش ساعة ما كانوش لسه اخترعوا ساعات لا كانوا في جرينتش ولا كان معهم ساعة زينت ولا كانوا عرفوا سويسرا فقال له ايه زيد بن ثابت قال له كان بينهما 50 آية 50 آية قرآن لمختار ما تقرا 50 آية يعني شوف القرآن كان بيحل مشكلة بالتوقيت المحلي القرآن يعني بين السحور وبين الصلاة 50 آية فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مكة الإمساك اللي بيبقى في الفجر بربع ساعة بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لأن مكة الإمساك ضرب لا انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقوى الله أكبر خد بالك خد بالك وسمعني الصلاة على حبيب الله امال مدفع الامساك ده ليه قال لك ما هو النبي كان عنده مدفع امساك برضه كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل وبعدين يخلي عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن الفجر بلال يدن قبل الفجر في رمضان عشان يقول للصايم فاضل على الفجر شوية يستعد ياللي ما تسحرش تلحق يتسحر عشان ابن ام مكتوم لما يسأل محدش ياكل برضه مدفع الامساك اللي قبل الفجر يقول لك استعد ياللي لسه معلق الشاي على البابور استعد يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر وبعدين الاذاعه المصريه غفر الله لها بتقع على النفس بلاوي كثيره. بتيجي بعد اذان الفجر تزيها القران الكريم. يوم واحد قايم من النوم بعد الفجر يسمع القران يقوم يقول لمراته يقوم لاولي الحق واصحاب الكتاب ان القران بيقرا. يا راجل القران ما قرا قبل الفجر وخلص انت كنت نقف العسل. نو يا راجل القران ده بتاع بعد الفجر ومش واخد باله. فتبص تلاقي احد كان القران يخلص يقوم الصلاه ويصلي يقول لي حضر ابيض ده الفجر لسه. طب تعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك يكن ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقضي اليوم اللي فطر. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. ابعتوا للاذاعه قول لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي نقيه او طول النهار كل ما تزوقيني يا ماما والكلام الفاضي وتيجي اكثر رمضان تزيد قران بعد الفجر. ماليش كده. ماليش لازمة بتوعوا الناس في الغلط وبيقوم الناس بعد الفجر ياكلوا ويشربوا لغاية الفجر ما تطلع ويضحك القرآن بيقرأ. القرآن ايه يا سيدي اللي بيذاعوا التلفزيون انت؟ القرآن ايه ده انت فطرت؟ انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الإنسان يبقى يسأل ويتحرى قبل أن يأكل. يبقى الإنسان ياكل لغاية الفجر ما يقول الله أكبر. ساعة مكن الفجر يرفع الاكل خلاص وشراب. انما مكة الانسان معمول للاستعداد عشان الانسان ما يقعش في الافطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال امتي بخير ما عدلوا الفطور واخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل احب عبادي الي اعدلهم فطرا ارجو لكم صياما مقبولا وافطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمه الله.
زوجتي تتمسك برواتبها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها، فما رايكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها؟ ملك لها؟
زوجتك راتبها ملك لها واموالها ملك لها، ليس لك منها شيء الا اذا طالب نفسها بشيء فلا باس، كما قال الله جل وعلا شيء طيب لكم عجيب نفسك كلها لامرك. اذا طالب نفسها بشيء من مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا باس، والا فمالها لها وراتبها لها تعطي والديها وتصدق منها. فإن أعطتك شيئا عن طيب النفس وإلا فاستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها واستغني عنها إلا إذا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا بأس. إذا اصطلحت عنها وهي على نصف الرابط وربع الرابط فاصطلحوا بينكما جائز. نعم.
هل يطلق الرجل امرأته لطلب والديه او احدهما مع ان الوفاق بين الزوجين سائد؟
تقدم هذا المعنى وان الواجب ان يحل المشكل بكلام الطيب مع والديه ومعها، فيحثه على احسان السيره معهما والتلطف لهما، وكذلك يتكلم مع والديه بانها امرأة صالحه ومناسبه لي، فارجو منكما يعني السماع وعدم المطالبة بفراقها، يعني يفعل ما يستطيع إذا كانت لنفسها طيبة وسليمة. أما إذا كانت المطالبة من الأبوين لعلة فيها لأنه منحرف عن الطريق السوي متهم بالسوء والقرائن الظاهرة والأسباب الظاهرة، فالواجب طاعتهما في هذه الحالة.
هل الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة هل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات لمجلس واحد، أم هو النطق بالطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ أرجو بيان ذلك.
ثبت عن الحديث ابن عباس أنه قال كان الطلاق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فلما كان عمر قال إن الذي استعجلوا فيها كان زوجي أنا فأن الله عليه، والمشهور عند العلماء أن مراد بهذه الثلاث الطلاق بهم واحد كلمة واحدة، أنت مطلقة ثلاثا عن طالق بالثلاث هي طالق بالثلاث، هذا هو والأظهر في هذه الكلام أنه التطليق بكلمة واحدة بلغة الثلاث، وهذا هو رأي ابن عباس أنه التطليق بالثلاث بكلمة واحدة أم بطالب أم بالثلاث أو مطلقة بالثلاث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث ولا تكرر ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعة ولا نكاح بين الولاية العهد الأولى والثانية والثلاثة قعان، وجعل الحديث يحم الجميع. وليس هذا به واضح من الأحاديث، فإنها رجعية، المطلقة طلقة واحدة رجعية، فإن طلقها الثانية لحقتها الثانية، فإن طلقها الثانية لحقتها، وإنما يمتنع اللحوق إذا كانت باينة بخلع المخالعة المفسوخة لم تحقها الثانية ولا الثالثة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا واحدة ثم أتبعها ثالثة وثالثة، فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع على الطلاق وتحرم في الثانية الثالثة. وهذا هو الذي أفتي به، هو الذي ظهر لي من ما جاء في النصوص أهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الطلاق الذي يحتسب واحدة إذا جمعه بكلمة واحدة أو كتبه بكلمة واحدة يطالهم بالثلاث كتابة أو لفظا. كان هذا واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق وفي أول خلافة عمر، ثم نظر عمر في هذا وقال إن الناس استعجلوا بهذا الأمر واتابعوا به، فلما أمضيناه عليهم أمضى الله عليهم رضي الله عنه وتابعه أكثر الصحابة في هذا. وروي عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهم جعلوه واحدة على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح بالدليل، وهو لا أنفع للمسلمين أيضا ورفقوا به. نعم.
هل الطلاق يكون طلقة في كل طهر؟ أم الأفضل أن نطلق طلقة واحدة في طهر ثم نتركها حتى تنتهي العدة فتكون بذلك باين بينونة صغرى؟
هذا هو السنة، أن نطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم نتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها. أما أن يطلق في كل طهر لا، هذا يرى أن عباس لكن ليس بجيد، يبوتها عليه ويضره بلا بدون حاجة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليمسكها في طهرها بعد الحيض الثاني فليطلقها قبل أن يمسها تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية، فتطلقها العدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، هذا هو الطلاق الشرعي. والمرأة لها أحوال خمسة، ثلاث حالات الطلاق فيها بدعي وحالان الطلاق فيها شرعي. الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطول الذي جمعها فيه، في هذه الأحوال لا يطلقها لا في الحيض ولا في النفاس ولا في طول جمعها فيه. أما الحال الثاني فيهما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والحامل، وكذلك إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الشرعي مندوب، وينبغي للرجل أن يلاحظ هذه الأشياء ولا يجامع في الطلاق، لأن الطلاق مبغوض إلى الله أبغض الحياة إلى الطلاق، والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من المصالح والفوائد الكثيرة، فينبغي للزوج أن يعجل وأن يتحرى أوقات الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق، وأن يعجل في الأمور فليتأنى وينظر فيها طابت نفسه ورأى أن الطلاق أصلح طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتكون بائنا بذلك بينونة صغرى لا يحلها إلا عبد شرعي، هذا هو المشروع في هذه المسائل.
فهل يقع الطلاق إذا طلقت طلاقا بدعيا؟
ذهب العلماء في طلاق البدعي هل يقع أم لا يقع؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقع، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن يقع مع التحريم، وذهب قوم إلى أنه لا يقع، فاختاره جماعة من السلف ومروي عن ابن عمر وعن طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل وعن كلاس بن عمرو الهجري التابعي الجليل، اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه قالوا لانه وقع على خلاف امر الله فلا يقع، والجمهور قالوا اخطا واساء وينفذ عليه لان ابن عمر احتسب طلقته لم يطلقها اي احتسبها وامضاها على نفسه حسبت عليه تطليقه، لكن لم يثبت انه يحاسب عليه ولكن هو اعتبرها وامضاها على نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل رحمه الله في روايه عنه عمن طلقها في حال الحيض فقال لا يعتد بها، هذا مما يبين انه حسب طلقتها التي طلقها في الحيض حسبها بهذا منه. ورسول صلى الله عليه وسلم قال قال راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شئت فطلق وان شئت فامسك. ولو كانت الطلقة واقعة كان المعنى تكبر الطلاق.
نعم. كم عدة المرتابة ومن هي المرتابة؟ هذا السؤال.
المرتابة هي التي تشك هل في بطنها حمل أم لا في بطنها حمل، هذه تبقى في عدة حتى تزول الريبة. إذا زالت الريبة وأتاها ثلاث حيضات خرجت من العدة، لأنها حيضات تبرئ الرحم وتكفي في حصول اليقين بزوال الريبة. وما دامت لم تأتي فيها الحيض فإذا تريبة تنتظر حتى تأتي الحيض أو يمر عليها سنة، إذا مرت عليها سنة ولم يظهر شيء ولم يتبين فيها حمل فتدفع لها في ذلك الأشهر كما أفتى عمر في حضر رضي الله عنه.
ما رأي الشارع الحكيم في قيامه بصرف جزء من زكاة المال في تشييد مسجد منذ بضع سنوات دون علمي بالحكم؟ عرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد المسجد، فما الحكم فيما طلبته قبل ذلك؟ هل هو جائز وما أفعل؟
معروف عند العلم أن الزكاة لا تصح من ذلك، هذا اللي عليه ظهور العلم ومعروف عن السلف الصالح ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مخالفها تأمين المساجد ولا تأمين المدارس ولا تأمين الرقم بل هي في أصناف ثمانية وليس منها تأمين المساجد، بل ما يتعلق به من قال من ذلك كلمة في سبيل الله. في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون الجهاد، فالذي صرفها زكاته في المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصرفها في جهادها ويكون ذلك عمل بر فهو أجره وثوابه، فيقضي ما صرف في المساجد ويخرجه في جهات أخرى في فقراء ومساكين أو في مجاهدين أو في مؤلف قلوبهم. المقصود أنه يقضي ما صرف، يعني زكاة اللي صرفه يخرج بدله في مصارف الزكاة.
قال أحد الخطباء في خطبة الجمعة أن على الزوج ألا يخبر زوجته أنه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟
الحمد لله. يعطف الإنسان يبادر بالحمد لله. الحمد لله يرفع صوته حتى يسمع من حوله وحتى يشمع. لا يستحي الحمد لله. الحمد لله يرفع صوته. يهدينا جميعا. الطلاق لابد أن تخبر به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة أو غير مطلقة. وطلقها لابد أن يعرفها الطلقة ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة. طلقها الثاني عرفتها وطلقها الثاني عرفت أنها حرمت عليه. لابد أن يعرفها ذلك. لكن إذا رأى أن يبادر بذلك بعلة والأسباب يخشى أن نخدمها أن يطلق وأن يقول لها ربك سيء وأجلت إعلامها إلى وقت آخر في غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك. إذا أجل إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلقة الطلاق الذي يقضى فيه لأنه يرى أن في هذا خطر عليه أو خطر عليها أو أسباب أخرى وجيهة فلا مانع من ذلك، لا بد من تعليق من إعلامها ولا بعد ذلك ومن إعلامها حتى تعرض حتى تحسب وإذا علم أيضا وليها كما ذاك أكمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيحذرها بعد ذلك أو ينساها. فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم وحق، لكن لا مانع من تأجيله وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه، فيؤجل بعض الوقت ثم يخبرها أو يكتبه عنده في كتابة يغيره عنده حتى لا ينسى وحتى لا يستحلها الله.
أحد الأخوة جاء بوثيقة طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف، ما أدري إيش يقصد بهذا، صور هذه الوثيقة.
لا قال في البيت.
كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته أو كما قال أو كما قيل؟
هذا لا منافاة، فإن الرسول أراد بذلك أن لا يسارع إلى الضرب وليس من الحجرة المسارع إلى الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب قبله الهجر قبله الوعظ قبله الحجر. فينبغي للزوج ألا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني عدم جدوى المسائل الأخرى، لأن الضرب قد يغيرها عليه أكثر وقد يسيء أخلاقها ويسبب فراقها ويسيء أهلها أيضا. فمعنى أهمل ولسنا في هذا العصر وهم في هذا العصر تسبب مشاكل كثيرة. ينبغي للزوج أن لا يعجل وأن لا يسارع الضرب إلا عند الحاجة وأمن العاقل أمن العواقب السيئة. إذا كان ضربها يضف إلى طلاقه لها وإلى قيام أهلها عليه وإلى يعني حصول من مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الأخلاق حتى يعدل الله الحال بطرق العلاج الذي هو البعض والتنفيذ أو الهج. فالزوجة ينبغي أن يكون حكيما، كان الضرب يترتب عليه مشاكل وربما أقوى إلى غير المطلوب وأراد به التعديل وأراد به أن ترجع عن خطئها، فإذا كان الضرب يفضي إلى خلاف ذلك وإلى سوء مزيد السوء وإلى مزيد المشاكل وإلى اتفاق الأمور فينبغي تركه عن طول فعله. الحاصل أن الضرب رخصة رخص به رب الله عز وجل للتأديب إذا دعت الحاجة إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والحد، وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما، لا، فالأفضل يؤخر ولا يعجل إليه، جمع بين النصوص.